السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس العشرون أو الموفي 20 أو الموفي نعم الموفي 20 من مجالس شهر رمضان لعام 1436 من الهجرة النبوية. وكان التعليق على كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري، ثم على كتاب صلاة التراويح، ثم فضل ليلة القدر، والآن أبواب الاعتكاف، وهو يعني ختام ما يتعلق بباب أو بكتاب الصوم. في المجلس الماضي كان الحديث عن ليلة القدر. ليلة القدر وردت في فضلها نصوص عديدة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فالله عز وجل أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر كما سبق ذكره، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب الأربعة في شهر رمضان، لكن خص القرآن الكريم بأنه نزل في ليلة القدر. وهذه ميزة لأمة الإسلام، تفضيل هذه الليلة والاهتمام بها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلتمس هذه الليلة بعدة طرق. الأول أنه اعتكف يلتمسها، فاعتكف العشر الأول، فلم يعني يشاهد علامة عليها، ثم اعتكف الأواسط العشر الأوسط فلم يجدها، فاعتكف العشر الأواخر فوفق إليها، يعني لابد أن يوفق إليها لكن فوجدها في العشر الأواخر، لذلك لازم اعتكاف العشر الأواخر إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه كان يسأل أصحابه عما يرونه من ليلة القدر. فالطريقة الثانية رؤياه المنامية، فالنبي عليه الصلاة والسلام رآها في المنام، فلما أراد أن يخبر أصحابه تلاحى رجلان فأنسيها. الأمر الثالث صار يسأل الصحابة عن رؤياهم فتواطأت رؤياهم في السبع الأواخر فالتمسوها في السبع الأواخر. فهذه ثلاث طرق النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتمس بها ليلة القدر. عندنا طريقة يقينية لا شك فيها، ومن فعلها فقد أدرك ليلة القدر، وهي الطريقة الأولى التماس ليلة القدر في العشر الأواخر. الأمر الثاني وهو رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فقد توفي صلى الله عليه وسلم، رؤية الصحابة رؤية الناس مبشرة، ويرجى بتواطئ الرؤى معرفة تلك الليلة، لكن نحن نمسك بالأمر المعروف المعتمد الذي لا يخطئ، وهو أن تكون هذه الليلة في العشر الأواخر. فالإنسان يحرص على الاهتمام بالاعتكاف أو بالاجتهاد في الطاعة والعبادة لقضاء هذه الليلة على أكمل وجه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف فيها، لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى أردف كتاب فضائل ليلة القدر أو فضل ليلة القدر بأبواب الاعتكاف أو كتاب بالاعتكاف. ليلة القدر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ليلة القدر ليلة سابعة، ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، يعني قد تكون، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. هذا الحديث رواه الطيالسي والإمام أحمد بن خزيمة في صحيحه، وحسنه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة. إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقول إنها ليلة 27. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة روايات أنه قال ليلة القدر ليلة بلجة، يعني لا، قال في الحديث لا حارة ولا باردة، ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها، يعني في بعض الروايات الأخرى بيضاء نقية لا شعاع لها. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه ألفاظ لهذا الحديث، يعني من أكمل الألفاظ الواردة فيه، ماذا قال رضي الله عنه فيما خرجه من طريقه عنه ابن خزيمة وابن حبان وكذلك الإمام أحمد، قال هي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها، وإسناده صحيح. وفي رواية في سندها النظر لكن يعني محتملة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها. فهذا مما ورد في وصف ليلة القدر. كذلك يقول زر بن حبيش سمعت أبي بن كعب يقول عن ليلة القدر، قال ليلة 27 هي التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشمس تطلع بيضاء ترقرق، يعني تلمع أو شعاعها ضعيف. هذا من علامة ليلة القدر، وهذا أثر صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وفي وقول أبي بن كعب الليلة 27 ثابت في صحيح مسلم، هذا ثابت في صحيح مسلم. وفي رواية لكن في سندها مصعب بن سلام فيه ضعف يسير، وهو من شيوخ الإمام أحمد، رواه من طريق الأجلح عن الشعبي عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، فقال أبي أنا والذي لا إله غيره أعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 27 تمضي من رمضان، وآية ذلك أن الشمس تصبح الغد من تلك الليلة رقرق ليس لها شعاع. فزعم سلمة بن كهيل أنه أن زرا أخبره أنه رصدها 3 سنين من أول يوم من يدخل رمضان إلى آخره، فرآها تطلع صبيحة 27 ترقرق ليس لها شعاع، ليس لها شعاع. وهذا الأمر وهو أن ليلة القدر تكون ليلة 27 هذا لا شك فيه أن الليلة قد توافق ليلة 27، لكن هل هي مستمرة في كل سنة تكون 27؟ لا، لأن بعض السنين من رأى الشمس ورأى شعاعها وشدتها يتأكد أن ليلة 27 في بعض السنوات لا يمكن أن تكون هي ليلة القدر، لأن الشمس تكون فيها قوية. الرواية التي في صحيح مسلم عن أبي رضي الله عنه، ما هو لفظها؟ قال زر بن حبيش: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، هذا أمر يقيني. قال: وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. ثم روى مسلم بلفظ آخر قال: أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها. قال شعبة: وأكبر علم، يعني رواية شعبة، وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وإنما شك شعبة في هذا الحرف، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وحدثني بها صاحب لي عنه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة، يعني هو مثل نصف الصينية أو الصحن، يعني يكون القمر منتصفا، وهذا عادة ما يكون أوائل الشهر أو آخر الشهر، لكن في أوائل العشر، لأن القمر يكون بدرا في 3 أيام ثم يتناقص حتى يكون ليلة 21 22 قريب إلى أو 23 قريب إلى النصف، ثم يتناقص حتى يصبح مثل الهلال آخر الشهر يصبح هلالا. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن ليلة القدر طلع في بعض السنوات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليلتها القمر مثل نصف الجفنة، يعني في أوائل العشر الأخيرة، في أوائل العشر الأخيرة. هذه بعض الأمور المتعلقة بليلة القدر، والمسلم يعني يحرص على الاغتنام هذا الوقت بذكر الله عز وجل وطاعته وقراءة القرآن. وأهم شيء مما يعمله المسلم في هذه الليلة الصلاة والدعاء، الصلاة والدعاء ثم الاعتكاف، والاعتكاف هو وسيلة للذكر والدعاء وهو عبادة بنفسها. يعني أكمل الناس تحريا لليلة القدر هو شخص لزم مسجدا معتكفا اعتكف، فمكثه في المسجد عبادة، بقاؤه في المسجد بنية الاعتكاف هذه وحدها في عبادة وطاعة، وإن مات مات على حسن خاتمة، فهو مأجور لمكثه في المسجد وحبس نفسه فيه لأجل الطاعة. الأمر الثاني صلاة الليل، طبعا يصلي المغرب في المسجد ويصلي العشاء، هذه فرائض، ويصلي الفجر، ثم بعد هذه الفرائض في الفضيلة قيام الليل سنن الرواتب إذا كان غير مسافر، وكذلك قيام الليل للجميع مسافر وغير مسافر، يقوم الليل ما يتأثر له، والأولى أن يقوم مع إمامه حتى ينصرف، فيصلي مع الجماعة ما صلوه من التراويح مهما كان العدد الذي يصلونه. فإن كنت في بلاد الحرمين وصليت في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، صلي الصلاة كاملة التراويح والتهجد، هذه سنة، يعني الاجتهاد في الطاعة والعبادة في العشر الأواخر، ويدخل في ذلك الصلاة، وتقسيمها جائز عند الفقهاء، ما أحد تكلم في هذا التقسيم مطلقا إلا من يغير الجماعة، يعني جماعة تذهب وجماعة تأتي، يعني جماعتين في المسجد، أو تكون جماعة توتر ثم تأتي جماعة أخرى، هذه محل نظر وخلاف بين العلماء. عموما الأمر الثاني الذي هو الصلاة، الأمر الثالث ذكر الله عز وجل من الاستغفار، والمستغفرين بالأسحار، يكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة والإنابة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة إن أدركتني ليلة القدر فيما أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فهذا طلب أيضا للعفو والمغفرة. فالإنسان يحرص في هذه الليلة على كثرة الاستغفار والتوبة والندم على ما فرط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحن نرجو من الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا، فلذلك نجتهد في كثرة الاستغفار، في كثرة التوبة. إذا كان لأحد عليك حقوقا فأدها، وإذا كنت طعنت في عرض مؤمن بغير حق فتحلل منه. هذه ليلة كريمة، بمعنى أن الله يكرم عباده، ليلة شريفة، فالإنسان يحرص فيها على تطهر من كل دنس، وعلى التوبة من كل ذنب، وعلى كثرة الاستغفار في هذه الليلة، كذلك الدعاء بما شاء الله له من الأدعية من خير الدنيا والآخرة، من العتق من النار، من المغفرة لك ولوالديك، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليك في رزقك، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وينصر أولياءه، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت المؤمنين المجاهدين بحق في سبيله، أن تدعو الله سبحانه وتعالى إذا كنت عزبا أن يرزقك الزوجة الصالحة وذرية الصالحة، والمتزوج أن يصلح له زوجه وذريته، ويدعو لوالديه ويحسن إلى الخلق بالدعاء لهم، وما من دعوة تدعو بها لأخيك بظهر الغيب إلا وملك يقول ولك بمثله ولك بمثله. فادعوا الله عز وجل لأهل السنة، وادعوا على أهل البدعة والأهواء والضلال والفساد في الأرض أن يكفي الله المسلمين شرهم. كذلك الإنسان يدعو على الكفرة والمشركين والمفسدين في الأرض، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم منذ النصف الأخير إلى آخر رمضان هم يدعون على الكفار في كل ليلة، ففي ليلة القدر أحرى أن يستجاب بإذن الله الدعاء، فلذلك تجتهد حتى في الدعاء على الكافرين والمفسدين في الأرض، وأن يحرر الله عز وجل البلاد المحتلة من هؤلاء الكفار، وأن يهلك الخوارج وداعش وهؤلاء المفسدين. دعوة خاصة تدعون على هؤلاء المفسدين في الأرض الذين شوهوا سمعة الإسلام. كذلك يعني مع الأدعية الكثيرة التي يستغل الإنسان وقته في تلك الليلة بالأدعية التي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بها من أدعية الجوامع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغير ذلك من الأدعية. كذلك قراءة القرآن من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والحسنة بعشر أمثالها، فالإنسان يجتهد في قراءة القرآن. كذلك الأذكار، تسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأذكار، أنواع الأذكار. كذلك مما يشرع لك في ليلة القدر أنك إذا وجدت محتاجا تصدق عليه، أطعم الناس، أطعم من حولك، الصدقة تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب، والصدقة لها منزلة عظيمة عند الله عز وجل، فالإنسان يتصدق لوجه الله عز وجل ويساعد إخوانه، فيكون يعني ينفس كربه فينفس الله عنه كرب يوم القيامة. فالإنسان يجتهد أيضا في الصدقة في تلك الليلة. كذلك إن رأى منكرا أنكره، معروفا متروكا أمر به، فهذه الليلة يشتغل بها في العبادة ليلة القدر، ويبتعد عن المنكرات، يبتعد عن المحرمات، يبتعد عن التلفزيونات، يبتعد عن مشاهدة الأمور المخلة بالدين والخلق والأدب، يبتعد عن الأمور، يبتعد عن الغيبة والنميمة والكذب والفجور والفساد والتحريش. يجتهد في هذه الليلة بالبعد عن جميع المعاصي والذنوب. هذا هو الذي ينبغي على المسلم في هذه الليلة الشريفة. وهذه الليلة محتمل أن تكون من ليلة 21 إلى ليلة 30. فلذلك الإنسان يجاهد نفسه على هذه الطاعات في هذه الأيام العشر، حتى ولو جاء الصبح ووافق ليلة القدر في تلك الليلة السابقة، أيضا اجتهد في بقية الليالي، اجتهد على الله عز وجل أن يختم لك هذا الشهر بالعتق من النيران، أن يختم الله عز وجل لك هذا الشهر وقد غفر ذنبك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. هذا باب من أبواب المغفرة مفتوح، باب من أبواب الرحمة مفتوح، باب من أبواب الشرف والعز والرفعة مفتوح. فلا تضيع على نفسك هذا الشهر الكريم المبارك، لا تضيع على نفسك هذه الأيام. إن فاتك ما مضى فلا يضيع عنك ما بقي، واسأل الله عز وجل أن يتقبل منك، ويسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا جميعا وأعمالنا، وأن يتقبل منا صالح العمل. ثم أيها الإخوة الأكارم، في هذه الليلة المقبلة بعد قليل بغروب شمس يوم 20 تبدأ أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، للذين ثبت عندهم الشهر كما ثبت عندنا. أما من كان بعدنا فإن ليلة العشر تبدأ من الغد، فمن ثبت عنده، وطبعا الإنسان الذي تأخر عنده ثبوت الشهر لا حرج عليه أن يجتهد في العبادة في ليلة 20، ما يدري لعل الله سبحانه وتعالى يعني يجعله من العتقاء في النار، من النار في تلك الليلة. المهم من أراد الاعتكاف فالاعتكاف عبادة، والاعتكاف هناك معنى لغوي ومعنى شرعي. فالاعتكاف اللغوي هو حبس النفس في مكان أو لزوم مكان. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، يعني ملازمين لعبادة العجل، قوم موسى الذين عبدوا العجل منهم، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالعكوف يعني لزوم المكان. ولكن في الشرع الإسلام جعل له آداب وأحكام لهذه العبادة، هذه عبادة مستقلة، عبادة مستقلة ليست مجرد اللزوم. لأن الإنسان الذي يذهب إلى المسجد، كل مصلي يصلي مع الجماعة فهو بهذا اللفظ معتكف، يعني من ناحية اللغة كل الناس يعكفون في المساجد، يعني يلزمونها لأداء الفرائض. هذا على الاعتبار اللغوي كل الناس معتكفين، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود هو المكث الزائد عن عمل الفرائض، هذه المكث الذي يلزم فيه الإنسان المسجد للنوافل للطاعات الكثيرة، وهذا اختلف العلماء في أقله، فمنهم من قال أقله دقيقة، وهذا الذي أخذ المعنى اللغوي بحرفيته. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل لصلاة الفريضة نوى الاعتكاف، أو أنه أراد يجلس في المسجد مع أصحابه ليعطيهم درس أو يعلمهم بعض التعليمات أنه إذا دخل المسجد نوى الاعتكاف. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلمه ولا عن أحد من السلف أنهم كانوا إذا دخلوا المساجد نووا الاعتكاف، إذا دخلوا المساجد لصلاة أو لجلوس درس أنهم نووا الاعتكاف، إنما كانوا ينوون الاعتكاف إذا كانوا سيمكثون في المسجد يوم وليلة 24 ساعة، يتحرون يعني يقومون الليل في المسجد ويذكرون الله ويصومون النهار، هذا أشرف الاعتكاف مع الصيام في غير رمضان. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول لا اعتكاف إلا بصيام، لا اعتكاف إلا بصيام. فال يعني أكمل الاعتكاف أقله يوم وليلة، يعتكف في الليل ويصوم في النهار، يدخل معتكفه إن شاء من المغرب إلين ليلة يعتكفها ويصوم النهار، أو يكون يصوم النهار لليلة السابقة فيدخل المعتكف من الفجر ثم إلى المغرب هذا النهار يصومه، ثم الليل يقومه وينتهي اعتكافه في الفجر الثاني. إن شاء أن يدخل من غروب الشمس ويطلع مع غروب الشمس، وإن شاء أن يدخل مع الفجر ويطلع مع الفجر، كله جائز، المهم أنه يعتكف يوم وليلة. وعمر رضي الله عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا في الجعرانة، لما كانوا كان يقسم غنائم حنين عليه الصلاة والسلام، قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، في بعض الرواية يوما، وفي بعض الرواية يوما وليلة، وهذا هو الأصح أن المقصود به يوما وليلة، وإن كانت الرواية الأخرى صحيحة، لكن باعتبار أن المراد بالليلة هو التعبير بالبعض عن الكل، فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فلذلك الإنسان يعتكف اليوم والليلة، ينوي دخول المكان، دخول المسجد للاعتكاف، يلزم المسجد للعبادة والذكر والطاعة وقراءة القرآن، هذه عبادة مشروعة، ولك أن تزيد يومين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين شهر، يجوز لك أن تعتكف في المساجد، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالعكوف في المسجد عبادة، وتكون أقل يكون أقل الاعتكاف يوم وليلة، يجتهد في العبادة والطاعة. ثم الإنسان إذا دخل المعتكف هو ما دخل ليلعب، فما ينفع الإنسان يجلس يلعب ولا يجامع زوجته ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، حتى مس الزوجة وتقبيل الزوجة في الاعتكاف بشهوة، يعني يلمسها بشهوة يباشرها أو يقبلها، ما يجوز. أنت داخل وقت معين للعبادة، ما يجوز تشغل نفسك بما ليس يعني من ما اعتكفت له، وإن كان الإحسان للزوجة يدخل في العبادة من وجه، ولكن الكلام هنا حول العبادة التي اعتكفت لأجلها في المسجد. كذلك المعتكف ما يخرج من المعتكف لغير حاجة، فأنت اعتكفت في المسجد ما تروح تتمشى تقول أنا أروح أريد أمشي أخفف وزني، أو أنني أريد أن أذهب لزيارة صديق، أنت معتكف في المسجد، أنت الآن في عبادة، الله عز وجل يكتب لك، الله سبحانه وتعالى يكتب لك حسنات لمكثك في المسجد، تروح تجري تطلع برا، أنت مأجور على بقائك في المسجد بهذه النية، حتى ولو وقت نومك مكتوب لك أنت معتكف، فتخرج للسوق لشراء الحاجيات ولوازم أشياء يعني ليست ضرورية في الاعتكاف، هذا ما يجوز، حتى بعض الفقهاء ولا عيادة مريض، ليس يعني وقت الاعتكاف عيادة مريض، ادعو له بالشفاء والعافية، ولا اتباع جنائز. فالمعتكف يلزم المعتكف ولا يخرج إلا لحاجة، قضاء حاجة، للوضوء، لشراء طعام ويرجع يعني على عجل، الشيء الضروري لاعتكافه. ولا بأس في المعتكف أن يتدارس العلم مع إخوانه، ويقرأوا من الكتب ويتباحثوا مسائل الشرع بما يفيدهم وما ينفعهم، هذا لا بأس به. حتى استعمال الواتساب في المعتكف للدعوة، للإجابة عن الأسئلة لمن كان متأهلا، لقراءة الفوائد، هذا لا بأس به، لكن لا يدخل في الواتساب بالملهيات أو لكلام فارغ أو كلام محرم، يبتعد عن هذا. فليس المعتكف يعني ينقطع عن العالم، وليس المعتكف لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لكن أكثر من الذكر، أكثر من الاستغفار، أكثر من قراءة القرآن، قم الليل. فيدخل المعتكف من صبيحة يوم 20، ولو دخل المعتكف من غروب شمس ليلة 21 جائز التي هي الليلة، ثم لا يخرج من معتكفه إلى غروب شمس آخر الأيام العشر، هذا إذا كان يريد اعتكف كل الأيام. إذا ثبت أنه غدا شوال خلاص مع الغروب ينتهي، ولو بقي في معتكفه يذكر الله ويتعبده حتى ليلة العيد هذا أيضا أمر حسن، ولا يخرج إلا الصباح إلى بيته فيغتسل ويتلبس كذا، هذا أمر مشروع وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل أنه ينتهي اعتكافه من غروب شمس آخر أيام العشر. هذا كلام مختصر حول الاعتكاف، ويجوز لك وأنت معتكف أن تمشط شعرك، أن تتطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيته ملاصق للمسجد، فكان يمد رأسه في بيته تمشطه زوجته، هذا لا بأس. كذا يعني هناك أمور في الاعتكاف مباحة، فبعض الإخوة يتشددون في الاعتكاف ويجعلون أن عبادة الاعتكاف يعني الإنسان يكون فقط يعني راحل عن الدنيا منقطعا عنها مطلقا، غير صحيح هذا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته صفية، فزوجته رضي الله عنها فتكلمت معه لحاجة تريدها، فما تركت تذهب لبيته، بيته أصلا ملاصق في المسجد، لكن ذهب معها إلى بيتها أوصلها، ما في شيء يعني شيء يسير مثل هذا. فليس الاعتكاف إغلاق على الإنسان من كل وجه، ولا الاعتكاف مجرد كلمة تقال وأنت لا يعني لا تراعي شيئا من آداب الاعتكاف، لا. يا يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالعدل والوسطية في كل شيء، بارك الله فيكم. هذا هو مختصر ما يتعلق بليلة القدر وما يتعلق بالاعتكاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لقيام ليلة القدر، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه أو في هذا الشهر من العتقاء من النار، وممن غفر الله له، وممن كفر عنه سيئاته، وممن رفع درجاته. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا، أحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يكبت الكفر وأهله. وأسأله سبحانه وتعالى أن يهلك الخوارج المجرمين من الدواعش بشتى صنوفهم، وأن ينصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان، في ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان، على المجرمين من رافضة ومن خوارج وشتى صنوف الأعداء. وأسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمسلمين أمرا رشيدا، فيتخلصون فيها يتخلصون من هؤلاء المفسدين في الأرض الخوارج من على شاكلتهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يقوينا في طاعته. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوب المسلمين على الحق، أن يجمع قلوب السلفين على الحق، وأن يصرف عنهم السوء، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يكفيهم شر المحرشين والفتانين. وأسأله سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.